الله من الشيطان الرجيم. وانزلنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الآيات التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل بما دفعه عنهم من النقم، ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك ما امتن عليهم به من النعم التي أسبغها عليهم. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى بعد أن أخرج بني إسرائيل وكانوا قد طلب منهم أن يذهبوا مع موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة فأبوا أن يذهبوا معه للقتال، فظلوا في صحراء سيناء 60، فكادوا أن يموتوا عطشا وجوعا وحرا، فطلبوا من موسى أن يدعو ربه جل وعلا أن ينعم عليهم بظل وطعام وشراب، فظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق جميل المنظر يحول بينهم وبين حرارة الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. المن هو عبارة عن مادة حلوة شديدة البياض شديدة الحلاوة، أشد حلاوة من العسل، وتنزل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فيأخذون حاجتهم منها ما يكفيهم إلى نهاية اليوم. وأنزل عليهم السلوى وهو طائر السمان من أفضل أنواع الطيور، ترسله إليهم الريح فيصطادون ما يحتاجونه في هذا اليوم، ولو ادخروا شيئا زائدا عن حاجتهم لفسد. الله تبارك وتعالى يقول: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من هذه الطيبات التي رزقكم الله جل وعلا إياها، ومقتضى هذا الأكل منها الاعتراف بفضل المنعم بها عليه، وهو الالتزام بما أمركم به من التعبد لله جل وعلا. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
سئموا من هذه النعم وهذه الخيرات وقالوا نريد بعض الوجوم. لأن هذه الأغلية التي هي أجود أنواع الحلوى وأجود أنواع اللحوم لا يريدونها، وإنما يريدون مما تنبت الأرض من البقل والقساء والثوم والبصل والعدس. فامتنعت عنهم هذه خيرات المن والسلوى، وقيل لهم اذهبوا الى الارض التي فيها ثوم وبصل وكلوا منها، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء، وأن هذه نعم أكرمهم الله جل وعلا بها، أجود أنواع المطعومات، واستسقى لهم موسى فضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فهذه نعم من المولى تبارك وتعالى على بني إسرائيل. وتلاحظون أن بني إسرائيل لم يكونوا من الذين يصبرون على ما يصيبهم، وإنما يطلبون ما يخطر لهم على بال. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتحملون ويصبرون، وتصيبهم الشدة واللأوى ومع ذلك لا يصبرون، بينما أصحاب موسى اطلب لنا في كل موقف، وإذا غاب عنهم لحظة تغيروا. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يتغيروا. في غزوة تبوك لما طلب منهم الجهاد وكان في شدة الحر وفي وقت إيناع الثمار، تركوا هذه المنازل التي تتوفر فيها الثمار اليانعة والظل والماء البارد، وذهبوا في شدة الحر والجوع استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل لهم من القصص العجيبة التي لابد أنكم قرأتموها في السيرة، ما حصل لهم من العطش والظمأ، وكان صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم لما رآه من شدتهم وحاجتهم دون أن يلح عليه في شيء من ذلك، وكان يأتيهم بقدر حاجتهم. فجمعوا الطعام في مكان واحد، من يأتي بكثرة الخبز ومن يأتي بقليل من القمح ونحوها حتى تكاثرت. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود أن بني إسرائيل لم يكونوا من الشاكرين، وإنما كانوا من الجاحدين، ولهذا وصفهم الله بأنهم ظلموا أنفسهم فقال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظلم إنما وقع منهم لأنفسهم، ولم يكن هذا إلا لأنهم خالفوا الأوامر، لم يقابلوا النعمة بالشكر وإنما قابلوها بالجحود، لم يرعوا نعمة المنعم ويشكروا المنعم بها، وإنما كانوا من المتمردين على نعمة الله. فالله تبارك وتعالى بين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. وقال لهم جل وعلا في آيات أخرى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لكنهم خالفوا ذلك مع وجود البينات القاطعات وخوارق العادات التي تدل على عظيم النعمة. فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم لا تحتاج منهم إلى شد ولا حرث ولا سقى ولا زرع. يقومون في الصباح ويجنون الحلوى ويضعونها في أي تركيبة من المواد، إن أضافوها إلى الماء صار شرابا فاخرا، وإن أضافوها لطعام صار طعاما حلوا، وإن جعلوا أكلوها خالصة فهي من ألذ أنواع الأطعمة. وقد ذكر بعض المفسرين أن حلاوتها تعادل أن حلاوة العسل الموجود بين أيدي الناس هو 1/70 من حلاوة المن، أي أن شدة حلاوتها 70 ضعف لحلاوة العسل. وكانت في غاية الجمال والمنظر الجميل، ذات لون أبيض شديد البياض، وتسقط على الأشجار ولا يمسها التراب ولا يلوثها، ويقطفونها ويأخذونها ويأكلونها. وأتاهم طير السلوى وهو أفخر أنواع الطيور، وكان يأتيهم كل يوم ويأخذون حاجتهم منه، وهذا من أفضل النعم، لا يكلفهم جهدا ولا مشقة ولا عناء. ولكنهم قالوا: لا نريد مثل الناس ناكل بصل ناكل ثوم، ما يصلح الواحد يستمر على هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى بدلهم بذلك بناء على رغبتهم، وقال: اذهبوا إلى تلك الأرض فيها الأشياء التي تريدون.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى أمره لهم بالجهاد: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول إن الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يدخلوا بيت المقدس مجاهدين فاتحين، لكنهم قالوا: لا نريد، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لما أنهم رفضوا هذا الأمر الله جل وعلا رماهم بالسيف كما ذكرنا قبل قليل. الله تعالى يقول: ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، جميع أنواع الخيرات التي فيها حلال لكم، وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا متذللين لله تبارك وتعالى، معترفين بفضله وإحسانه. وقولوا حطة، أي حط عنا الخطايا واغفر لنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين منكم على أعمالهم ونضاعف لهم الأجر. لكنهم لم يعملوا هذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة، يعني حطة عنا الخطايا، فقالوا حبة حنطة شعيرة. وبدلا من ان يدخلوا سجدا دخلوا على قفاهم وعلى مؤخراتهم مخالفة ومعاكسة وعدم استجابة، فبدلوا بالفعل وبدلوا بالقول. الله تعالى يقول قولوا حطة، يعني حطة عنا الخطايا نغفر لكم. هم قالوا لا، نقول حبة حنطة في شعيرة أو في شعرة. وهذا من مراوغتهم وخداعهم وعبثهم بالأقوال والأفعال. الله تبارك وتعالى عاقبهم لأنهم بدلوا غير الذي قيل لهم، فالله تبارك وتعالى يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بعذاب وأصابتهم الذلة والمهانة والعقوبة التي استحقوها بسبب فسقهم، وهو خروجهم عن الأوامر. يؤمرون بأمر فلا يأتمرون، ينهون فلا ينتهون، يطلب منهم عمل شيء معين فيغيرونه، وكل هذا من مغالطاتهم لموسى عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات ما امتن به عليهم وما وصل بهم الحال من المغالطة والمخادعة والإيذاء وعدم الاستجابة لأوامر موسى عليه السلام التي تلقاها من ربه جل وعلا لأجل أن ينفذوها، لكنهم كانوا أهل مقالب وخداع، وهذا خلق لهم في كل زمن كما هم الآن عليهم ما يستحقون من العقاب. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يبعد عنا المخالفة والاتباع، وما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ورد في بعض الآيات أن الله تبارك وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين، فلماذا فضلوا؟ الله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم لأنهم كانوا هم أهل الإيمان، وهم الذين يتبعون موسى عليه السلام، فهم أفضل من غيرهم من أتباع فرعون وغيره من سائر أهل الأرض. فقوله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين، المراد بهم عالم زمانهم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل الناس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن آمن من بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من خير الناس لأنه من أتباع محمد، ومن لم يؤمن فليس كذلك. هذا يقول إنه ورد قول الله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما
وقوله تعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ما الحكمة من التغيير في ترتيب الكلمات؟
القرآن هو أبلغ الكلام، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، وفيه من الأسرار البيانية والإعجاز في تراكيبه ما لا يوجد في غيره. ولهذا تحدى الله تبارك وتعالى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
يقول إذا قال إنسان في صلاة فريضة وهو ساجد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هل تبطل الصلاة أم عليه سجود سهو؟ نقول لا تبطل صلاة ولا سجود سهو عليه، لأن هذا ذكر من الأذكار التي يدعى بها الله جل وعلا، ويجوز أن يقوله الإنسان في سجوده أو مواطن الأدعية. هذا يقول الزوجة الوالد تكون من الأقارب، وهل يقدمها الإنسان على أخته من الأم وعلى عمته أخت أبيه أن تكون محرم مثل الأخت والعمة؟ نقول زوجة الوالد هي زوجة الوالد، قريبة لك بسبب المطاهرة لا بسبب النسب، فهي من المحرمات بسبب المطاهرة، وليست كالعمة والخالة والأخت من الأم، لأن هذه قريبات لك بسبب النسب، فأنت تجتمع معهن بسبب ولادة. وأما زوجة أبيك فهي من محارمك التي تحرم عليك بسبب أن والدك تزوجها، فهي بسبب المطاهرة وهي من محارمك. هذا يقول إنسان خطب امرأة وصار الاتفاق بينهما ودفع المهر على إلى وليها بحضور الشهود ولم يحصل العقد وخلى بها أو جامعها، فما الحل؟ الحل أنه زاني ويجب أن يقام عليه حد الزنا، لأن المرأة لا تحل إلا بعقد النكاح وهو لم يحصل، هو مجرد خاطب، والخطبة لا تسوغ للإنسان الخلوة بالمرأة، ومن باب أولى لا يجوز له أن يجامعها، فهو زان ويجب أن يقام عليه حد الزنا بسبب ارتكابه هذه الفاحشة عليه وعليها، لأن فعلهم هذا محرم ولا يجوز، والإنسان لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته. نعم له أن يراها بحضرة وليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، لكن لا يخلو بها ولا ينفرد ولا يخالطها بجماع أو غيره، ونظر لها نظر تعرف لا نظر شهوة، فليتنبه لهذا وكل مسلم. هذا يقول إنسان أدى العمرة وبقي في مكة 3 أيام، هل عليه طواف وداع؟ نقول نعم عليه طواف وداع، إذا أراد أن يسافر يطوف 7 أشواط بالبيت، لكن لو لم يطوف لا سوى عليه بالنسبة للعمرة. وهذا يقول يريد أن يأتي بعمرة عن والده، فما الحكم؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة وانتهى منها الأفضل أن لا يكررها من أدنى الحل، إلا أن خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها ثانية فإنه يأتي المحرم. أما ما عليه كثير من الناس في زمننا هذا من الذين يترددون على التنعيم أو نحوه في اليوم مرة أو مرتين، فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن عمله الإنسان جاز لكن مع عدم الفضيلة. يقول إنسان يطوف بالبيت ويقرأ القرآن ومر بآية فجة، هل يسجد وهو يطوف؟ نقول نعم له أن يسجد فجة التلاوة وهو يطوف ثم يواصل طوافه. نعم نعم. هذا يقول هل الأفضل له أن يسجد أو لا يسجد؟ الأفضل له أن يسجد إذا لم يكن يتعرض لضرر هو
أو يضر غيره بحيث أنه يعيقه عن الطواف أو يتسبب في بعد ذلك، معنى أنه يخرج عن ناحية من الطواف أو يتقدم قريبا من الكعبة بحيث أنه لا يؤذي الطائفين ولا يؤذون. أما إذا كان يتسبب في أذى غيره أو تأذيه فالأفضل أن لا يسبب. إذا كان على مكتب على مكتب يسجد، يقوم من المكتب ويسجد على الأرض. نقول أنه يجوز للمرأة أن تكشف في الأماكن المخصصة للنساء في الحرم ولو كان به كاميرات تصوير ونحو ذلك. نقول المرأة في الحرم إذا كانت يراها الرجال ولو كانت أماكن مخصصة للنساء، لأن بعض أماكن النساء يراهن الرجال، فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها. أما إذا كانت أماكن مغلقة لا يراها الرجال فإذا أرادت أن تكشف وجهها فلا شيء عليها، لكن يجب أن يعلم أن كشف الوجه ليس من الأمور المطلوبة في الصلاة، وإنما هو من الأمور التي ليست لازمة في الصلاة أن تغطي وجهها. معنى كلام الفقهاء أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة أنه يجوز لها أن تكشف وجهها ويتصلي، وليس معنى هذا أنه يلزمها أن تكشف وجهها، بينما غير الوجه لا يجوز لها أن تكشفه أثناء الصلاة. يقول أنا أقرأ القرآن ولا أستطيع قراءته بالضبط، أي أن هناك مشقة علي في ذلك، هل أقرأ القرآن أم أترك قراءته؟ نقول بل اقرأ القرآن وحاول إصلاح قراءتك، والإنسان الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة القراءة. فأنت أكثر من قراءة القرآن وأكثر من ترديد ما يشق عليك حتى تتقنه، واتخذ لك مقرعا أو شريطا تابع معه القراءة حتى تتعود، وليس من الضروري أن تقرأ كل يوم جزءا. لو أنك لا تقرأ إلا صفحة واحدة ترددها 20-30-50 مرة فهذا أفضل لك من أن تقرأ القرآن كله وأنت لم تغير ولم تعرف كيف تقرأه قراءة صحيحة. فأنت حاول أن تقتصر على صفحة أو صفحتين في اليوم، ويكون عندك شريط مسجل من القراء الذين يجيدون أحكام التجويد، وتابع معه القراءة وكررها حتى يتعود لسانك على ذلك. يقول إنسان أحرم من جدة وهو قادم من مصر أو الشام عن طريق الجو فهل عليه شيء؟ نقول نعم عليه شيء، إذا كان قادم لأجل العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الجحفة عند رازق إذا حاذها بالطائرة أو بالباخرة، فإن أخر الإحرام إلى أن وصل إلى جدة وأحرم من جدة فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه أن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. نقول هل يجب على الإنسان الزكاة في المال الذي حال عليه الحول؟ إذا كان هناك مال مضاف إلى هذا المال حقوق العمل مثلا، السؤال مو واضح، لكن إذا كان عندك مبلغ من المال وهو قد بلغ نصابا وحال عليه حول سنة فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته سواء كان نقدا أو عروض تجارة، فالواجب عليك أن تخرج زكاته وهي ربع العشر، يعني 2.5%. إذا كان 1000 ريال مضى عليه سنة فزكاته 25 ريال، وهذا قدر يسير بالنسبة لأصل المال يسافر إليها. نقول لماذا؟ هل هو يقيم لأجل الدعوة إلى الله تعالى ويعلم الناس أمر الدين؟ فهذا من الجهاد، هذا من المطلوب من الإنسان المؤمن أن يكون داعية إلى الله معلما الخير للناس، لأن هذا الدين ليس حكرا على قوم أو بلد أو دين، وإنما هو للناس كافة، ينبغي للناس أن يذهبوا ويعلموا بقية الخلق أحكام هذا الدين وتقام عليهم الحجة بذلك. وأما إذا كان لا يريد أن يأنس مع أولئك القوم ويعيش معهم لأن مصدر الدخل هناك أكثر ونحو ذلك فهذا الأمر لا يجوز له، لأنه يعرض نفسه وأهله وأولاده للفتنة ويخرج الأمر من يده وهو لا يشعر. هذا سؤال تكرر في
اللقاء الماضي يقول أدى والدي ووالدتي الحج العام الماضي ولم يقوم بالطواف بعد رمي الجمرات وسافر لظروف خارجة عنهما، فهل عليهما شيء؟ وأبي معي الآن، فهل يقوم بهذا الطواف؟ وأمي قد ماتت قريبا، فهل أقوم أنا عنها بالطواف؟ وما هي أنواع الطواف؟ وما الفرق بين الإفاضة والوداع؟ ما هو الذي يكون بعد رمي الجمرات؟ نسألك أنت ووالدك، نقول هل طاف بعد أن جاء من عرفات؟ هل طاف بالبيت سبعة أشواط بعدما جاء من عرفات، سواء يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم أو نحو ذلك، وهو ما يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة؟ إذا كانوا قد أدوا ذلك فقد تم حجهم، وبقي عليهم طواف الوداع. وطواف الوداع من تركه بدون عذر فإنه يأثم وعليه توبة وعليه ذبح شاة، ومن تركه بعذر فعليه شاة، إلا المرأة الحائض والنفس فإنه يسقط عنهما. فإذا كان الذي تركوه هو طواف الإفاضة فحجهم لم يتم إلى الآن، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فعلى والدك الذي هو موجود على قيد الحياة أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ينوي بها طواف الإفاضة، ويسعى بعدها إن كان لم يسعى بعد طواف القدوم وكان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا. وأما والدك فإنها قد قدمت والله جل وعلا يتولاها، لكن إذا كان الذي تركوه طواف الوداع فعليها وعلى والدك، كل واحد منهم عليه شهادة. وأما أنواع الطواف فهو منها طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع، وكل طواف بالبيت سبعة أشواط. يقول هل يجوز أن نحج عن والد توفي وكان لا يصلي في حياته؟ نقول لا، لا تحج عنه، لأنه لا ينفعه، لأن من ضيع الصلاة لا ينفع غيرها، والإنسان إذا مات أول ما يسأل عن الصلاة، فإن كبرت ونجح فيها سئل عن غيرها، وإن لم ينجح فيها ورسب فإنه لا يسأل عن البقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا ينفعه الحج عنه. يقول إذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة 14 شوطا جهلا منه، فهل يعتبر له من ذلك سعي؟ تقول نعم، يعتبر له من ذلك سبعة أشواط، والسبعة الثانية تعتبر لغوا بسبب جهله. هذه امرأة تقول إنها جاءت الدورة وهي في المدينة وأحرمت بالعمرة ووصلت إلى مكة وهي لا تزال، فماذا تفعل؟ أقول تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقص الشعراء ولا شيء عليه. يقول إنسان فاتته فروض صلوات بسنوات كثيرة فكيف يقضيها؟ نقول لا قضاء عليه، إنما عليه أن يجتهد في المحافظة على الصلاة بقية عمره، ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، يجتهد في التقرب إلى الله، وما مضى فإنه لا قضاء عليه فيه، لأنه كان حال تركه للصلاة كافرا، وبعد أن عاد للصلاة تاب والتوبة تجب ما قبلها. يقول هل عقب كل طواف ركعتين خلف مقام إبراهيم حتى ولو كان وقت نهي؟ نقول نعم، الإنسان إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتي الطواف ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى بالليل أو نهار. هذا يقول معتمر أثناء السعي خرج منه ريح، هل يكمل السعي أم يخرج ليتوضأ؟ نقول بل يكمل السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، إنما الذي يشترط له الطهارة هو الطواف بالبيت، والطواف بالبيت لا بد أن يكون الإنسان طاهرا، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط، فلو سعى وهو محدث سعيه صحيح. يقول هل يستطيع أن يقضي الإنسان ما عليه من صلوات فائتة لحساب الصلاة في الكعبة كعملية حسابية؟ نقول لا، الصلاة في الحرم لا تجزي إلا عن صلاة واحدة، لكن أجرها أجر 100,000. فلو أنه فاتت الصلاة في جدة وجيت تصلي في مكة فاتك صلاتين أو خمس صلوات،
وأردت أن تصلي عنها واحدة في مكة نقول لا ما يصلح، لا بد تصلي خمس بعدد التي فاتتك. والفضيلة في مكة إنما هي للأجر لا للعدد، فالإنسان الذي يصلي في مكة له أجر 100,000 صلاة، لا أنه يعتبر كمن صلى 100,000 صلاة من حيث العدد، وإنما المقصود من حيث الثواب المترتب على الصلاة والأجر. يقول الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو لا يعرف معاني الآيات ولا يتدبرها هل عليه إثم أم يستمر في التلاوة؟ يقول ليس عليه إثم لكنه فاته الأجر. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يتدبروا القول. والله تعالى أنزل هذا القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن نزل ليفهم ويعمل فيه، والإنسان إذا قرأ له بكل حرف 10 حسنات. ولكن فرق بين من يقرأ ويتدبر وبين من يقرأ وهو لا يتدبر ولا يتأمل. قل بعض الناس يأتون لأداء العمرة في رمضان ثم يتخلفون لأداء فريضة الحج، فهل عملهم هذا مبرور؟ نقول لا، العمل المبرور هو أن الإنسان يكون ملتزما بالتعليمات التي قتل منها مصلحة الناس. فكون الإنسان يفوت على غيره فرصة الحج يكون قد ضر ذلك الغير، والإنسان يجب عليه أن يطيع ولاة الأمر فيما لا معصية فيه. يقول هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إدخال طواف الوداع مع طواف الإفاضة طواف واحد؟ نقول إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر أجزأه عن طواف الوداع. يقول ماذا أستطيع أن أقدم بأمي المتوفاة من أعمال البر ليصل إليها؟ أهم شيء هو الدعاء، الدعاء هو أفضل ما يضر به الولد والديه والصديق صديقه. وكذلك الإحسان إليهما بالصدقة عنهما والحج والعمرة ونحو ذلك. يقول هل يمكن طبع كتب صغيرة ويكتب عليها صدقة عن فلانة؟ نقول هذا من الأشياء، لو لم يكتب الأعمال بالنيات حتى ولو لم تكتب أنه عن فلانة، المهم أنك عندما طبعت هذه الكتب أو اشتريتها أو وزعتها قصدت بثواب نفعها أن يعود إلى والدتك أو والدك أو نحو ذلك، وهذا أبعد عن الرياء. يقول ما هي عروض التجارة؟ هي التي تعرض للتجارة، يعني البضائع التي تعرض للبيع والشراء، كل شيء يعرض سواء كان أطعمة أو أقمشة أو أثاث أو سيارات أو غيرها مما يعرض للبيع والشراء هو عروض التجارة. يقول ما حكم من لامس امرأة أجنبية وهو يرتدي ملابسه كاملة وذلك في نهار رمضان حتى قذف؟ يبدو أنه أنزل، إذا كان أنزل فعليه قضاء ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي حصل منه فيه إنزال، لأن الإنسان إذا كرر النظر فأنزل أو أنه لمس أو قبل فأنزل فعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة إلى الله تعالى. يقول هل يجوز الإنسان أن يهدي ثواب طواف بالبيت إلى أحد الوالدين؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لما ورد نسك كامل من حج أو عمرة. يقول علي شاة لما أذبحها من الحج الماضي فلا يجوز دفعها في موسم الحج القادم؟ لا، نقول الآن لأنك لا تدري هل تبقى إلى الحج القادم أو لا، وهذه دين عليك وحجك لم يكمل ما دامت واجبة عليك وبادر إلى ذبحها ما دمت في الحرم. يقول هل يجوز المرأة أن تؤدي عمرة لوالدها المتوفى برغم من أن لها أخ ذكر؟ نقول نعم، البر يقوم به السباق إلى الخير سواء كان رجلا أو امرأة، إذا أرادت البنت أن تضر والدها أو والدتها ولو كان لها أخ فهي صاحبة السبق والفضل في هذا. وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد. Thank you.